مولانا وفانا النظام جانا مولانا وفانا ويمحو كل عيب ويعد بنا مكانا
نداري به العيوب وتصفو به القلوب نداري به وتصفو به القلوب إذا ما جن ليل يضيء لنا الدروب يضيء لنا الدروب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, فسلام الله عليكم أيها الإخوة المشاهدون ورحمته وبركاته, وأسعد الله جميع أوقاتكم, ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن الفكر وأهمية التفكير في أي عمل نقدم عليه, ومعرفة إيجابياته وسلبياته, ومعرفة آثارها الطيبة وآثارها السيئة حتى لا نندم, لأن أكثر صياح أهل النار هو الندم والتسويف ويعني المغالطة للنفس وتجاهل الحقائق. ذكرنا أيضا أن من يعني المصالح التي تحققها في الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار, وذلك بعدة أعمال ذكرنا منها الإيمان والعقيدة السليمة, وأيضا ذكرنا منها الصلاة. وفي هذه الحلقة نتكلم عن بقية ما يمكن أن يجلب لك المصلحة في الآخرة, وهي الركن الثالث الزكاة. والزكاة هي عبادة مقرونة بالصلاة, لأن الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية, وقد يسهل على الإنسان أن يصلي لكن قد يشق عليه أن يؤتي المال, ولكن المؤمن لا يشق عليه بل يعلم أن هذه الزكاة هي له, لأنها تسمى زكاة يعني نماء وعطاء وزيادة. فأنت تعطي الزكاة لتنمي مالك ولتزكي نفسك ولتطهر حياتك. يقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم, فهي طهرة, هي كأنها تغسل ذنوبك وآثامك, فليست ضريبة وليست إتاوة, وإنما هي طهرة لنفسك ومالك وقربة لربك تجدها يوم القيامة يوم أن تغادر هذه الحياة. والزكاة طبعا تجب كما هو معلوم عند أهل العلم, مفرداتها بالإمكان أن يعني يسأل الإنسان عنها, لكن نتحدث فقط عن الموجود الآن في أيدي الناس وهو المال. فإذا حال الحول على مال وكان هذا المال قد بلغ النصاب فإنه يجب عليك أيها الإنسان الزكاة. ولا تتصور فقط أن الزكاة على الأثرياء وعلى أصحاب الملايين والمليارات, لا لا, الزكاة على كل مسلم, هي ركن مثل الصلاة. أي نعم. الأمر الثالث الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه هو صيام رمضان, وهذا والحمد لله واقع, والمسلمون مجمعون على الصيام, ولا نظن أحد يترك الصيام وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن ينبغي أن يكون الصيام الذي أراده الله عز وجل, وهو صيام الإنسان عن الطعام والشراب وعن النكاح, وصيام الجوارح عن المعاصي, لأن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجوارحك وجميع أعضائك عن الحرام, فإن الله عز وجل حرم عليك الحلال, فكيف تبيح لنفسك الحرام الذي هو حرام في الصوم وفي غيره. يبقى أيضا الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. والحج كما هو معلوم أوجبه الله عز وجل على الناس وقيده بالاستطاعة, فإن الاستطاعة مطلوبة, رغم أن كل الأعمال التي في الشريعة إذا الإنسان ما يستطيع عليها فإنها تسقط عنه إلا الصلاة, فإنه يصليها بحسب حاجته. لكن الحج نص على الاستطاعة. ليه؟ لأن عدم الاستطاعة أمر يعني محقق, ما يستطيع كل الناس في العالم. العالم الآن فيه أكثر من 1.2 مليار مسلم موزعين على جميع أقطار الأرض, هل يستطيع هؤلاء كلهم أن يحجون؟ لا, لا يحج إلا القليل, من كل 1000 يحج واحد, من كل 1000000 يحج 1000. نعم, هؤلاء الذين يستطيعون. طيب, والذين لا يستطيعون الله سبحانه وتعالى أسقط عنهم الحج. والاستطاعة هي أمن الطريق, أمن الطريق ووجود الزاد ووجود الراحلة, الزاد له ولمن خلفه من أهله, والراحلة الوسيلة, وقد توفرت في هذا الزمان والحمد لله, وأصبح بإمكان الإنسان أن يحج إلى بيته, بيت الله عز وجل. ولكن على المسلم أن يحج الحج الشرعي, الحج الذي يعني ذكره الله في قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحج يرتب لك أيها المسلم فوزا بالجنة، لأنه ورد فيه دليل خاص، يقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور وهو الذي أدي بعامل البر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني مولود جديد كأنه خلق اليوم. الذنوب ذيك والمعاصي والآثام والجرائم وأي شيء الله يغفرها. ليه؟ لأن الحج يعني يطهر من كل الذنوب والآثام. أيضا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها حتى يكون إن شاء الله أهلا للجنة ويفكر فيها كثيرا: بر الوالدين. فإن بر الوالدين من أعظم الطاعات، وعقوقهما من أعظم الكبائر، وقد قرن الله برهما والإحسان إليهما بعبادته في كثير من آيات القرآن. يقول عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوقهما من أكبر الكبائر في حديث أبي بكر في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. شوفوا، الشرك مثل العقوق. ثم: وكان متكئا جلس وقال: ألا وقول الزور، يعني شهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فقال الصحابة: ما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. ليش قول الزور؟ لأن فيه هضم الحقوق، وفيه تضييع العدالة، وفيه إدخال مال على إنسان حرام، وحرمان إنسان من مال حلال، هذا جريمة. ولهذا لا تزول قدم شاهد الزور من مجلس الحكم حتى تجيب له النار. هو يعطي صك تمليك لواحد، لكن يأخذ هو صك تمليك في جهنم والعياذ بالله. فلا ينبغي أن يقع الإنسان في هذه الجرائم والكوارث والعياذ بالله. فبر الوالدين عظيم، وأيضا بر الوالدين دين. أنت الآن ولد، وبكرة بتصير والد، ما تقدمه لوالديك سيقدمه ولدك لك وزيادة. بروا آباءكم يبركم أبناءكم. كيف تريد أن يكون ولدك بار وانت عاق؟ بل يسلط الله عليك ولدك ليعاملك بمثل ما عملت به والديك. فإذا كنت بارا رضيا تقيا تحسن إليهم وتقدم البر لهم وتشفق عليهم، لأنهم أصبحوا عندك. ما أنت قدام كنت عندهم، كنت طفل صغير تحملك أمك 9 أشهر وتعاني بك، حملته كرها وتضع بك كرها، وتطعمك من طعامها وتغذيك بحنانها، وتسهر عليك إذا مرضت، وتربيك إلين صرت رجال. لما صرت رجال جاء دورك في رد الجميل إليهما. قال عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر. لأن الإنسان، وهذه حقيقة الحياة، يبدأ شابا ثم يصير كبيرا ثم يصير شيخا ثم ينزل. نعم، خلق من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف القوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالصغير يكبر والكبير يصغر. فأنت كنت صغيرا عندهم، أي نعم، والآن ساروا هم صغارا عندك. رد الجميل لهم، كافئهم على كل ما قدموا لك. إما يبلغن عندك، شوفوا كلمة عندك هنا تفيد الـ 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 الوضع الذي يجب أن تكون أنت في حنانك لوالديك. الكبر فلا تقل لهما أف. كلمة أف ليس لها معنى، ما لها شيء، وإنما هي تعبر عن التضجر والتأفف وعدم الرضا عن الأب. هذا حرام، ما يجوز. فكيف إذا كان كلمة أف حرام؟ بعضهم يرفع صوته على والده وعلى والدته، بل بعضهم يمد يده، بل بعضهم يعتدي عليهم حتى بالقتل، وسمعنا بهذه الجرائم والعياذ بالله. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر يعني الكلام الزايد. لا تقول لأبوك لا، هذا نهر. لا تقول لأمك لا ما بجيبها، لا، قل لا يا والدي، لا يا أمي. ولا تقول لهما حتى لا، قل طيب وعلى خشمي وابشري، حتى ولو في ذلك ضرر ومشقة عليك، إلا أن تأمرك بطاعة بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قولا لينا، قولا يعني سائغا مؤدبا. إذا دعاك أبوك كنت في سابع نومه قل لبيك أبوي، لبيك. إذا دعتك أمك قل لبيك. إذا طلبوا منك قل حاضر على خشمي، أبشروا من عيوني، وترى ما في عيونك شيء ولا على خشمك شيء، لكن قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أعظم شيء أنك يقول لوالديك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بهذا العمل تكون يعني قد استوجبت بإذن الله الفوز بالجنة والنجاة من النار، إلى جانب بقية الأعمال كصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير والإحسان إلى الناس في كل شيء، والإحسان إلى البيئة التي تعيش فيها، والإحسان إلى حتى الحيوانات. امرأة دخلت النار في هرة، وامرأة بغي دخلت الجنة في كلب. كل هذا من أعمال الخير الذي بإذن الله إذا فكرت فيه كثيرا حملك تفكيرك على العمل حتى تفوز بالجنة وتنجو من النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يعتق رقابنا ويحرم أجسادنا على النار، وحتى ألقاكم بإذن الله في حلقة أخرى. أستودعكم الله وفي أمان الله وحسن رعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظرات هدانا تنير لنا خطانا النظرات.